الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب الأذان، تفضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا السامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وضعفه أيضا.
نعم، لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. له عن من؟
الترمذي.
نعم، هذا الحديث حكم عليه الألباني بأنه ضعيف أيضا، هو في الترمذي، وقال الألباني الحديث لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، وضعفه. وهذا الحديث فيه مشروعية الوضوء للأذان، فيه مشروعية الوضوء للأذان، والحديث ضعيف. وظاهر الحديث اشتراط الطهارة للأذان، ولكن هذا لا يتم لأن الحديث ضعيف. فلو أذن على غير طهارة صح أذانه، ولكن تستحب الطهارة للأذان لأنه عبادة وذكر لله تعالى، فينبغي الإتيان به على طهارة. وقد ورد في حديث المهاجر ابن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة. وهذا كما قال النووي رحمه الله، قال: أصح ما يحتج به على شرعية الطهارة للأذان لأنه ذكر لله تعالى وثناء عليه، ولأن عدم الطهارة يحوج المؤذن للخروج من المسجد، وقد يشغله شاغل فيأتي الإمام وهو لم يتوضأ، والإقامة من باب أولى، فتسن لها الطهارة لقربها من الدخول في الصلاة. ولو أقام وهو على غير طهارة صح، لكن إن كان طاهرا فهو أفضل حتى يتمكن من الدخول مع الإمام من أول الصلاة. أما أذان الجنب فمن أهل العلم من قال لا يصح أذان الجنب لهذا الحديث، والقول الثاني أنه يصح أذان الجنب، ونسبه ابن قدامة إلى أكثر أهل العلم، قالوا لأن الجنابة أحد الحدثين فلم تمنع صحة الأذان كالحدث الأصغر. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه يكره الأذان للجنب، وجاء في الاختيارات لمن؟ لشيخ الإسلام تيمية، اختيارات الفقهية، وهو لم يؤلفه، أخذ من اختياراته الفقهية من الفتاوى ووضع فأصبح مجلدات الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وجاء في الاختيارات أن أكثر الروايات عن الإمام أحمد المنع من أذان الجنب، وعنه في الإعادة روايتان، واختار الخرقي في مختصره الإعادة. هذا إذا لم تكن المنارة في المسجد، فإن كانت في المسجد فقد تقدم في الطهارة حكم دخول الجنب المسجد. فالآن أذان، إذا أذن الرجل على غير طهارة غير وضوء يصح أذانه؟ يصح أذانه. إذا أقام يصح مع الكراهة، يعني صحة وبطلان يصح، لكن حكما نقول الأفضل وهو أن يؤذن متوضأ. طيب الجنب على قولين، قول أنه لا يصح وقول أنه يصح، فالإنسان يجتنب هذه الأمور ويحرص على ماذا؟ الأفضلية، أن يؤذن على وضوء على غير جنب، إلا إذا كان يعني أدركه هذا وهو على جنابة وخشي فوات الوقت أو استيقظ على الأذان، فهنا على الصحيح أنه يصح أذانه لو أذن وهو على جنابة، أو أذن رجل وقال أنا أذنت على جنابة. إذا قلنا لا يصح ماذا نصنع؟ نؤذن مرة أخرى، واضح؟ على طهارة. طيب اقرأ.
وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا.
اكمل.
وروي أبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، وفيه ضعف أيضا.
نعم، هذا الحديث وله عن زياد بن الحارث وليبي داود في حديث عبد الله بن زيد، هذان الحديثان لا يصحان. وزياد بن الحارث الصدائي نسبة إلى صداء، اسم قبيلة في اليمن، الصدائي حليف بن الحارث ابن كعب، نزل مصر بايع النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بين يديه. له حديث طويل في قصة إسلامه، وله حديث طويل في قصة إسلامه، جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له إنك مطاع في قومك يا أخا صداء، وجاءت فيه اللفظة المذكورة في هذا الباب. ومدار هذه القصة على عبد الرحمن ابن زياد، وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. هذا الحديث ضعيف، حديث زياد بن الحارث ضعيف، ويدل على أن الإقامة حق لمن أذن، فلا يصح من غيره أن يتولاها، واضح؟ بعض الناس الآن بالأخص كبار السن يقولون ماذا عندهم؟ الذي أذن هو الذي يقيم. في حديث ولكن إيش؟ لا يصح، وهو هذا الحديث، ولكن الحديث ضعيف فلا ينهض دليلا على المنع، فيجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر، كما يدل عليه حديث عبد الله بن زيد، وهو وإن كان ضعيفا أيضا الحديث الذي يليه قال ماذا؟ قال وروي أبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت. هذا يخالف الحديث الذي قبله، الذي أذن فهو يقيم. الحديث الآخر ماذا؟ قال أنا رأيت يعني الأذان وجعلت غيري يؤذن وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، يعني المقيم غير الذي أذن، واضح؟ لكن هذا الحديث أيضا لا يصح، فلا ينهض دليلا. فيدل حديث عبد الله بن زيد وهو إن كان ضعيفا لكن يقوي الأصل وهو جواز كون المقيم غير المؤذن كما ذكره الصنعاني وكأنه رأى أن الإقامة عبادة مستقلة عن الأذان فجاز أن يقع من اثنين يعني الأذان يتولاه شخص يؤذن شخص وإن أقام غيره يعني جاء الإمام ما وجد المؤذن ودخل وقت الصلاة له ماذا أن يقيم ويصلي أو أقام شخصا آخر فهذا يدل كأن رأى أن الإقامة عبادة مستقلة على عن الأذان فجاز أن يقع من اثنين فإن تولاهما شخص واحد فهو أفضل لأجل أن يلاحظ الإقامة كما يلاحظ الأذان حتى لا يقع تفريط في الإقامة فيختل الأمر والظاهر أن هذا هو فعل بلال وأبي محذورة رضي الله عنهما على أن حديث الصدائي أقوم إسنادا من حديث عبد الله بن زيد ثم إن حديث عبد الله بن زيد كان في السنة الأولى وحديث الصدائي بعده بلا شك والأخذ بآخر الأمرين أولى ثم إن حديث عبد الله بن زيد خاص به من أجل الرؤية وحديث الصدائي عام حديث الصدائي ماذا يفيد حديث الصدائي أن من أذن فهو يقيم طيب اقرأ الذي يلي
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة رواه ابن عدي وضعفه والبيهقي نحوه عن علي من قوله
نعم هذا الحديث الذي ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن أملك بالأذان هذا الحديث أيها الإخوة ضعفه الألباني وأما وللبيهقي نحوه عن علي من قوله يعني ماذا موقوف عليه فهذا هذه صحيحة صححها الألباني وفيه الأذان موكول إلى المؤذن والإقامة إلى الإمام واضح يعني حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أو المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن؟ دعا للإمام ودعا للمؤذن دعا للمؤذنين عموما فمن كان مؤذنا شملته ماذا؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان إماما شملته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين قال ابن عدي وهذا اللفظ لا يروى إلا عن شريك من رواية يحيى ابن إسحاق عنه وإنما رواه الناس عن الأعمش بلفظ آخر وهو قوله الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر المؤذنين طيب لأن المؤذن مؤتمن مؤتمن على ماذا الوقت ودخول الوقت والصلاة مؤتمن يفطر الناس عليه فالمؤذن الأذان أمانة مؤتمن والإمام ضامن في صلاته إذا قصر الإنسان عن واجب من الواجبات خلف الإمام فهو يضمنه واضح إنسان ركع أتى بالركن والركوع طيب قول سبحان ربي العظيم واجب من الواجبات لم يقل نسيانا ليس تعمد، فالإمام ضامن له ليس عليه سجود سهو. فقولها المؤذن أملك بالأذان أي إن أمره موكل إليه، فكأنه مالك له لأنه أمين على الوقت. والإمام أملك بالإقامة، يعني أن أمرها موكل إليه، فكأنه مالك لها لأن الصلاة لا تقام إلا بأمره. واضح؟ الصلاة إيش؟ لا تقام إلا بأمر من؟ الإمام. هو الذي يأمر من؟ المؤذن. الآن بعض المساجد إذا أشارت الساعة والإمام يتسنن يقيم المؤذن الصلاة، هو سيصلي بكم كأنه يستعجل من؟ الإمام. لا، ينتظر، لا يلتزم الساعة حتى يقوم الإمام ويأذن له. هو الذي يأذن، قد يؤخرها قليلا يرى المصلحة، قد فلا يؤذن دون أمره، ينتظر الإمام حتى يتهيأ أنه هو الذي سيصلي، فلا يستعجله لقوله عليه الصلاة والسلام والإمام أملك بالإقامة، هو أملك بها. أي من انتظر الوقت دقيقة دقيقتين ثلاث. الناس الآن تستعجل، إذا أشارت الساعة أقام، انتظر قليل، ربما ذهب لقضاء حاجته، اتصل بالهاتف وأنت ما زلت في صلاة، انتظارك للإمام في صلاة. ثم قال اللهم ارشد الأئمة، يعني وفقهم للعمل بما تكفلوا به والخروج من عهدته، واغفر للمؤذنين، يعني تجاوز عما عساه يقع منهم من التقصير في الأمانة التي تحملوها بسبب تقدم أو تأخر ونحو ذلك. وأما حديث الإمام ضامن، يعني ضامن بمعنى الحافظ والراعي، ضامن بمعنى الحفظ، والضمان بمعنى الحفظ والرعاية. فالإمام يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم، والمؤذن مؤتمن أي أمين الناس على صلاتهم وصيامهم. الحديث دليل على أن المؤذن أملك بالأذان، بمعنى أن ابتداء الأذان موكل إليه لأنه أمين على الوقت، فمراقبته منوطة به. والإمام أملك بالإقامة، بمعنى أنه أحق بها، فلا يقيم المؤذن إلا بإشارته، فالأمر موكل إليه، فهو الذي يتحرى وقت الإقامة وينظر في حال الجماعة فيقدم إن رأى التقديم، ويؤخر إن رأى التأخير، مراعاة للمصلحة الشرعية. وفي ذلك يعني يراعي المصلحة الشرعية في ذلك، والعمدة في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي كان يأمر بالإقامة ويأذن فيها، وبلال وغيره من المسؤولون أو من المسؤول، وهو المسؤول عن الأذان. وقد روى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان بلال يؤذن إذا دحضت يعني الشمس، فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. وفي حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وقد ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. وظاهر هذا أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أنه لا معارضة بينهما. ووجه الجمع أن بلالا يراقب وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى شرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رآه قاموا إلى الصلاة، والله أعلم. وقد اختلف العلماء في وقت قيام الناس إلى الصلاة، وأحسن ما يعني متى يقوم الناس إلى الصلاة إذا قيمت الصلاة، متى اختلف العلماء، وأحسن ما قيل في ذلك ما ورد عن الإمام مالك أنه قال: وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد، يعني يقومون بحسب استطاعتهم. إذا بعض الناس يقوم عند حضور المؤذن، وبعضهم ينتظر قليلا حتى يقيم ثم يقوم، فالشاهد من ذلك لم يرد في ذلك نص. بعض الناس يقوم متى؟ إذا قيل قد قامت الصلاة، الناس وقفوا واستووا وهو ينتظر هذه اللفظة، لم يرد فيها دليل، إنما يقوم بحسب استطاعته. بعض الناس يتعب من الجلوس، فإذا رأى المؤذن وقف عند الأذان قام تهيأ للصلاة. طيب اقرأ الذي يليه.
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذا حديث صححه الألباني، صححه الألباني. وفي بعض عقب هذه يعني هذا الحديث، هل ذكر حديث آخر عندكم؟ عندكم ذكر في بعض النسخ، في بعض النسخ حديث جابر، نعم، وبعض النسخ لا يذكر حديث جابر، لكن سنذكره. فهذا الحديث صححه الألباني، فيه استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة. قال: رواه النسائي صححه ابن خزيمة. حديث صححه الألباني، الحديث دليل على فضل الدعاء بين الأذان والإقامة، وأن المسلم مأمور بذلك لقوله: فادعوا، يستحب الدعاء والإكثار منه في هذا الوقت، لأن الصاحب حري بالإجابة، فإن من ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، لأن الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فهذا كله من كرم الله تعالى وفضله على عباده، فينبغي للمسلم أن يبادر إلى حضور الصلاة، فإن المتقدم إلى المسجد يتابع المؤذن ويدعو بين الأذان والإقامة، وفي ذلك ثواب عظيم، بخلاف المتأخر فقد لا يتابع المؤذن ولا يدعو بين الأذان والإقامة لغفلته أو لانشغاله أو لغير ذلك من الصوارف، فيفوته ذلك يعني فيفوته بذلك خير كثير. فما هو الأفضل؟ الدعاء بين الأذان والإقامة أو قراءة القرآن؟ الدعاء أو قراءة القرآن؟ اختلف بذلك العلماء. الصحيح أن ما ورد فيه الدليل فهو أفضل، فالذي ورد فيه الدليل تخصيص هذا الوقت إيش؟ الدعاء. والقرآن ورد عام، في كل وقت يقرأ الإنسان، فالإنسان في هذا الوقت ينشغل بالدعاء. طيب يدعو إلى متى؟ إلى أن تحضر الصلاة يدعو، سواء رفع اليدين الدعاء أم يصلي ركعتين ويدعو في سجوده و يدعو عند التشهد يطيل، أو دعا وهو جالس دون رفع اليدين أكثر من قول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم يدعو هكذا، هذا كله جائز، لأنه ذكر الدعاء ولم يذكر رفع اليدين. والإنسان إذا دعا أعطي سؤله، سواء دعا بما يريد فأعطاه الله إياه، أو دفع عنه من الشر بقدر دعاء، أو ادخرها له في الآخرة، يعني لا يخسر شيئا. دفع عنه من الشر أي قدر الله أن يكون هذا يصيبه الشر، لكن علقه بدعاء، إن صنع خيرا دفعه الله عنه، صنع المعروف تقي مصارع السوء. إذا دعا بقدر دعائه هذا دفع الله عنه هذا الشر، دعا ساعة ساعتين الشر هذا عظمه كذا يدفع عنه. قال إذن الصحابة نكثر يا رسول الله، قال الله أكثر، يعني كل ما أكثرت السؤال أكثر الله العطاء. كيف؟ أي نعم أقرأ حديث جابر.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة.
نعم، هذا الحديث حديث جابر، وهو كما قال أخرجه الأربعة، وحديث صحيح، وهو بعض النسخ يعني لا تذكره هذا الحديث، بعض نسخ البلوغ محذوف منها هذا الحديث. والحديث عندكم ذكره حديث جابر في آخر الباب، في آخر باب الأذان، حديث جابر بن عبد الله، حديث أنس بعضهم جعله آخر في باب الأذان، هذا حديث جابر بعض النسخ يضعونه، وبعض النسخ حذف منها، ولذلك ذكر بعضهم قال أنه يعني لا يوجد في النسخ الخطية الثلاث التي اطلع عليها فحذفها منها، وبعضهم وضع يعني جعل هذا الحديث لما معه من يعني نسخة اطلع عليها. وهذا الحديث فيه استحباب الدعاء بطلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. المرء إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول كاملا، بعض أهل العلم يقول مثل ما يقول كاملا، حتى حي على الصلاة حي على الفلاح يقولها، قالوا هذه الصفة، ويرى بها الألباني أن هذه الصفة من الصفات. الصفة الأخرى أن يقول مثل ما يقول المؤذن، سوى حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال الصلاة خير من النوم قال مثل ما قال الصلاة خير من النوم، واضح. وبعضهم قال إذا ذكر، وهذه ذكرناها في درس الأمس، موضع رواية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، ذكر أنها تذكر وأشهد أن لا إله إلا الله عند الشهادتين. طيب إذا فرغ المؤذن من الأذان ماذا يصنع المرء؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر هذا الدعاء، دعاء جابر، حديث جابر، من قال حين يسمع النداء، حين يسمع النداء يعني الأذان، فاللام للعهد الذهني، وظاهر هذا أن يقول هذا الذكر حال سماع الأذان ظاهرة، ويحتمل أن المراد من النداء إلى تمام الأذان، إذ المطلق يحمل على الكامل. ويؤيد ذلك حديث عمرو بن العاص الآتي: قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة. فقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة. اللهم قلنا أصلها ماذا؟ يا الله. وحذفت الياء وعوض عنها ووضع لفظ الجلالة حتى يكون لفظ الجلالة أول شيء يبدأ به. حذفت الياء هي أصلها يا الله فأصبحت الله، ووضع ميم في آخرها لنعلم أن قبل لفظ الجلالة ياء محذوفة فوضعت الميم في آخرها، واضح؟ لذلك إذا قرأتم كتب أهل العلم فيقولون اللهم يا الله أصلها، فالميم عوض عن حرف النداء. حرف النداء ماذا؟ ياء. ولا يجوز الجمع بينهما، يا اللهم يعني ما يقول هكذا، واضح؟ يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. رب هذه الدعوة التامة يعني أنت رب هذه الدعوة التامة، يعني بألفاظها وصفت يعني بالتامة لأنها ذكر لله تعالى وتعظيم له وشهادة بالوحدانية والرسالة ودعوة إلى الخير يدعى بها إلى عبادة الله تعالى، ولذا يهرب الشيطان عند سماعها دون غيرها من بقية العبادات، فهي دعوة تامة. والصلاة القائمة، الصلاة القائمة إما أن المراد بالقائمة التي ستقام الآن أو أن المراد بها الدائمة التي يعني لا يغيرها ملة ولا ينسخها شريعة، واضح؟ مع الصلاة القائمة يعني التي ستقام، أو قائمة يعني مستمرة لا تنسخها ملة. آتي محمدا الوسيلة، الوسيلة أيها الإخوة ما يتقرب به إلى الغير يسمى وسيلة. يعني وسل فلان إلى ربه وسيلة، وتوسل إليه بوسيلة، يعني ماذا؟ تقرب إليه بعمل من الأعمال الصالحة. ذلك من الأعرب قال الوسيلة والوصيلة، إذا وضع الصاد الوصيلة يعني توصل، فعرف المعنى، واضح؟ والمراد بها في هذا الحديث منزلة في الجنة، كما في حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما الآتي: سميت درجة النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن، وهي أقرب الدرجات إلى الله تعالى، وأصل انشقاق الوسيلة من القرب كما مضى. محمد الوسيلة والفضيلة، فضيلة والفضيلة معطوفة على الوسيلة، وهي مرتبة زائدة على سائر الخلق، وبعض الناس يزيد فيها والدرجة الرفيعة، وهذا غلط لأنها زيادة لا أصل لها، فإن الوسيلة هي الدرجة الرفيعة. وابعثه مقاما محمودا، المقام المحمود أيها الإخوة الذي يحمده القائم فيه، وكل من رآه وعرفه، ومقام يعني ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاما محمودا الذي وعدته. الذي وعدته إما بدل أو عطف بيان، وإما صفة لمقام، ورجحه ابن القيم، لأن مقاما وإن كان نكرة لكنه لما تعين وانحصر نوعه في شخصه جرى مجرى المعرفة، فوصف بما توصف به المعارف كالاسم الموصول ونحوه. والمراد هنا الشفاعة العظمى في فصل القضاء، حيث يحمده فيه الأول والآخر. قد وقع عند ابن خزيمة وغيره بهذا الإسناد: وابعثه المقام المحمود، معرفا بأل. وذكر ابن القيم أن التنكير هو الصحيح لوجوه خمسة: قال موافقته للفظ القرآن، هذه الأول. قال اتفاق أكثر الرواة عليه. الثالث أن فيه معنى التعظيم. الرابع أن دخول اللام يعينه ويخصه بمقام معين. الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ألفاظ القرآن تقديما وتأخيرا وتعريفا وتنكيرا كما يحافظ على معانيه. قال حلت له شفاعتي، يعني وجبت له وحصلت واستحق الشفاعة. والمراد بالشفاعة إما الشفاعة العظمى أو غيرها من الشفاعات الأخرى، كالشفاعة بإدخال الجنة بغير حساب. وهذا الحديث أيها الأخوة دليل على فضل هذا الدعاء بعد الأذان، لأنه دعاء عظيم جالب للخير الكثير واستحقاق الشفاعة. ووجه تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم به أنه صلى الله عليه وسلم أكمل الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأرشدها إلى طريق العبادة وأبواب السعادة، ومن ذلك الصلاة، فاستحق أن تخصه بالدعاء له بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. وهذا دعاء من المفضول للفاضل، يجوز للمفضول أن يدعو للفاضل. من الأدلة إيش؟ هذا الدعاء دعاء من المفضول للفاضل، ليرتفع ذكره بكون أمته إلى يوم القيامة تدعو له بهذا الدعاء. إذا لما قال رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبتر، يعني ليس له ولد وذرية تذكر، سينقطع ذكره، لأن إذا ماتت ذرية آل فلان انقطع، واضح؟ فالله رفع شأنه وجعل هذا الرجل ينقطع ذكره، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلو ذكره إلى قيام الساعة في الأذان في كل بلاد من بلاد المسلمين. وأخبره أنه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك، يعني مبغضك، هو الأبتر، يعني منقطع الذكر. فأبقى الله ذكره في الأذان والصلاة والدروس، يذكر عليه الصلاة والسلام ولم ينقطع ذكره. قال ابن القيم: ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشية وأعظمهم له محبة، كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله، وهي أعلى درجة في الجنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة إيمان. وأيضا فإن الله تعالى قدرها له بأسباب، منها دعاء أمته له بها بما نالوه على يديه من الإيمان والهدى صلوات الله وسلامه عليه. وقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم أسأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فهذا الحديث يدل على أن السنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الدعاء. فإذا فرغ من إجابة المؤذن وقال لا إله إلا الله قال اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. وهذا مما لا يعرفه أو يغفل عنه كثير من الناس. ولو ساق المؤلف هذا الحديث هنا لكان أولى. يعني حديث من؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكره عبد الله الفوزان، قال لو ساقه لكان أولى لما فيه من هذه الفائدة العظيمة، ولعله تركه خشية أن تكثر أحاديث الباب. وقد ذكر ابن القيم أن في إجابة المؤذن خمس سنن، في إجابة المؤذن خمس سنن. إجابة الأولى إجابة المؤذن، الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة سؤال الله تعالى لرسوله الوسيلة والفضيلة، الرابعة قوله رضيت بالله ربا، الخامسة أن يدعو الله تعالى بما أحب كما مر معنا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.